الحادية عشر مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم في حصاد المساء، واستهله بالعناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يؤكد على أهمية الانتخابات ويدعو جميع أفراد الشعب للذهاب إلى صناديق الاقتراع. عراقشي يقول أن نقاط الخلاف بمفاوضات فيينا وصلت إلى درجة يعتقد فيها الجميع أنها ليست مستعصية. وصنعاء تؤكد أن الحصار الجائر على الشعب اليمني من قبل العدوان مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية. أهلا بكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل الحصاد. شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أهمية الانتخابات، داعيا جميع أفراد الشعب للذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار المرشح الأفضل صاحب البرنامج الأنسب لمنصب الرئاسة. وقال الرئيس روحاني أن الانتخابات هي القضية الأهم بالنسبة إلينا، ويجب علينا جميعا التعاون ليتوجه الشعب نحو صناديق الاقتراع بأمل وحيوية للتصويت للأفضل. كما تطرق روحاني إلى ذكرى السنوية 32 لرحيل الإمام الخميني التي تصادف الجمعة القادمة، وقال إن أساس فكر الإمام في الثورة الإسلامية كان قائما على دور الشعب. هذا ويواصل المرشحون لانتخابات الرئاسة الإيرانية حملاتهم الدعائية عبر مشاركتهم في البرامج التلفزيونية والإذاعية، حيث أبدى المرشحون وجهات نظرهم بشأن العديد من القضايا التي تهم الناخب الإيراني. وللمزيد نتوقف والتقرير التالي.
حلبة التنافس الانتخابي تشهد أياما مفعمة بالسخونة، البداية من المرشح سعيد جليلي وعن تقلبات سوق الصرف الأجنبي وخطته لإدارة هذه السوق. أكد جليلي ضرورة أن تكون هنالك خطة لتبادل العملات، ولا يجب أن يعتمد ذلك على بيع النفط الخام.
يجب أن يكون لدى الحكومة برنامج لجلب العملة الصعبة في كل أجهزتها ومفاصلها، ويجب عليهم جميعا المشاركة في جلب العملات الصعبة.
من جانبه قال إبراهيم رئيسي المرشح للانتخابات الرئاسية 13 إن دافعه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية هو محاولة حل مشاكل الناس ومعاناتهم وخيبات أملهم ونواقصهم.
هناك بعض العيوب والفساد وبعض الانتهاكات للعدالة، ويجب التعامل معها بحسم.
ومن وجهة نظر محسن مير علي زادة، ينبغي مشاركة الناس في التخطيط وصياغة الحلول وتنفيذها، ويجب ترك الدور الأقصى للمواطن كحل مشكلة الإنتاج والتوظيف والبطالة.
بسبب سيطرة الحكومة الكامل على جميع البرامج وعدم الاهتمام بدور الشعب، لم يعمل القطاع الخاص كما يجب، كما هو في الإنتاج والصادرات.
هناك كل الإمكانيات متوفرة في البلاد لإحداث تحول جديد وإيجابي، هكذا يعتقد المرشح للانتخابات الرئاسية 13 علي رضا زكاني.
يمكن التغلب على هذه المشكلات من خلال البرمجة وعمل الخبراء المتخصصين والاهتمام بآراء المواطنين.
وتطرق المرشح عبد الناصر همتي إلى موضوع الضرائب، وأكد أن طريقة تخصيص الضرائب تحتاج إلى إصلاح، معتبرا أن اليوم يدفع الموظفون والعمال الضرائب ويوجد عبء ضريبي ثقيل على قطاع التصنيع.
يجب تخصيص معظم الإعفاءات الضريبية للمنتجين لحل مشاكل هذا القطاع.
وصف أمير حسين قضي زاد هاشمي قضية كورونا بأنها خطيرة جدا وعاجلة، وأكد أنه فيما لو فاز بالانتخابات سيتناول هذه المسألة في غضون شهرين إلى 3 أشهر حتى يتمكن الناس من التمتع بحياة طبيعية في العام المقبل.
قال رئيس الوفد الإيراني المفاوض بفيينا عباس عراقشي أن نقاط الخلاف وصلت إلى درجة يعتقد فيها الجميع أنها ليست مستعصية. وقبيل انعقاد اجتماع لجنة الاتفاق النووي قال عراقشي: نحن في وضع يتعين علينا الحصول على نتيجة جديدة للمفاوضات، معتبرا أن جميع الوفود ستعود إلى عواصمها للمزيد من المشاورات بشأن نقاط الخلاف. هذا ووصف المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف لقائه مع الوفد الإيراني بالبناء، فيما عرب نائب الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف عن أمله بألا تواجه المفاوضات عقبات أمام إحياء الاتفاق النووي. وحول المفاوضات الجارية بشأن إحياء الاتفاق النووي في فيينا نستمع للتقرير التالي.
في الوقت الذي ازدادت فيه الآمال بحل العقد المتبقية في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في فيينا، ما زالت هنالك بعض الخلافات الأساسية الباقية من دون حلول في نهاية الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة المشتركة. أطراف الاتفاق تجتمع في فيينا لاختتام أحدث جولة محادثات من أجل إنعاش الاتفاق وتأجيل المناقشات لمدة أسبوعين على الأقل. مساعد وزير الخارجية ورئيس الوفد الإيراني المفاوض في فيينا عباس عراقشي قال قبل عقد الاجتماع أن نقاط الخلاف وصلت إلى درجة يعتقد فيها الجميع أنها ليست مستعصية. عراقشي قال أنه تم إحراز تقدم جيد حتى الآن وقطع شوط طويل، وتابع أن هناك بعض الخلافات ما زالت قيد الدراسة، لافتا إلى أن جميع الوفود خلصت إلى أنه ينبغي العودة إلى عواصمها لإجراء مزيد من المشاورات واتخاذ المزيد من القرارات بشأن نقاط الخلاف. مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي قال إن طهران لن تقبل بالتزام إضافي خارج الاتفاق، مشيرا إلى أن هذه الجولة من المحادثات شهدت تقليص بعض الخلافات. وقبل الاجتماع أيضا أجرى الوفد الإيراني مباحثات مع الوفد الروسي المشارك في مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بالعاصمة النمساوية فيينا. وعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن أمله في أن لا تواجه المفاوضات في فيينا عقبات لا يمكن التغلب عليها أمام أحياء الاتفاق النووي، لافتا إلى أنه لا توجد خطة لعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق. ومع تقارب وجهات النظر بين الأطراف المجتمعة بعد 4 جولات من المفاوضات، ما زالت هنالك خلافات باقية في الجولة الخامسة. وأكدت إيران مرارا أنها ستعود إلى التزاماتها والتراجع عن الخطوات التي أقدمت عليها في خفض الالتزامات بالاتفاق النووي بعد إلغاء الطرف الآخر كافة إجراءات الحظر ومن ثم التحقق منها.
أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي استعداد الجمهورية الإسلامية للتعاون البناء مع الدول الأعضاء في منظمة إيكو بهدف اتخاذ خطوات عملانية لمكافحة الأوبئة والتحديات التي تهدد السلامة الصحية في العالم. جاء ذلك في كلمة نمكي خلال الاجتماع الرابع لوزراء صحة دول منظمة إيكو والذي استضافته الصحة الإيرانية عبر الفضاء الافتراضي اليوم في طهران. وأشاد وزير الصحة الإيراني بالإنجازات التي حققتها منظمة إيكو للتعاون الاقتصادي عبر الجهود المشتركة وترسيخ العلاقات الودية بين الدول الأعضاء. قال مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي إن أحرار العالم يتوقعون وقف الجرائم والمجازر ضد نساء وأطفال اليمن ومحاكمة الضالعين في محافل الدولية. وفي كلمة ضمن المؤتمر الافتراضي للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية المقام افتراضيا حول اليمن، أضاف ولايتي أن الشعب والقيادة باليمن تحملوا كل المشاكل ولم يستسلموا أمام العدو المدجج بالسلاح وغيروا ميزان القوى لصالح اليمن. بدوره بارك ممثل حركة حماس في طهران خالد القدومي في كلمة له خلال المؤتمر، وبارك للشعب اليمني بانتصاره على العدوان السعودي. أكد رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أن الحصار الجائر على الشعب اليمني من قبل العدوان مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية. وخلال لقائه في العاصمة العمانية مسقط وزيرة الخارجية السويدية قال عبد السلام إن وصول الدواء والمشتقات النفطية حق للشعب اليمني حتى في ظروف الحرب. وأعرب عبد السلام عن ترحيب صنعاء بأي جهد لرفع الحصار والتمهيد لمفاوضات وقف إطلاق النار الشامل، معتبرا أن عدم الجدية في المتطلبات الإنسانية تثبت عدم الجدية في غيرها. نفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ما يروج له إعلام العدوان عن وصول أو تحرك عدد من السفن النفطية إلى أرصفة ميناء الحديدة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
نفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ما يروج له إعلام العدوان بوصول أو تحرك عدد من السفن النفطية إلى غاطس أو أرصفة ميناء الحديدة، مؤكدة أن دول العدوان سعت منذ اللحظات الأولى من حربها العدوانية إلى الإجهاز على هذا الشريان الحساس بشتى الوسائل، ما تسبب في فقدان الميناء ل60% من قدراته التشغيل وتجميد عمله.
نحن منذ بداية 2021 إلى يومنا هذا لم نستقبل أي ناقلة بنزين. الناقلة الوحيدة التي دخلت وهي تتبع القضاء العام هي الناقلة ثريا.
احتجاز سفن الإغاثة وناقلات النفط والسفن التجارية ومنعها من دخول الموانئ البحرية الثلاث بعد تحويل مسارها لميناء جيزان لتصل فترة الاحتجاز في مغلب الأحيان إلى ما يقارب السنة، يؤدي إلى تعرض المواد المختلفة المحملة على متن السفن إلى التلف، ناهيك عن زيادة كبيرة في أجور النقل يتحمل تبعاتها المواطن بشكل مباشر.
الحصار في ميناء الحديدة أثر سلبا على عمال الشحن والتفريغ ميناء الحديدة، ما يقارب 3300 عامل في ميناء الحديدة أصبحوا يعولون أسر كبيرة، أصبحوا يعانون الجوع وقلة العمل، وانعكس ذلك سلبا عليهم وعلى أسرهم وعلى أفراد عائلاتهم.
اليوم في تاريخ 2/6/2021 إلى الآن لم تصل أي سفن يعني وقود إلى يومنا هذا منذ 6 أشهر، وبالإضافة إلى أن البواخر المتواجدة هنا هي عبارة عن سفن دقيق فقط أو مواد أساسية.
4 سفن تحمل القمح هي ما وجدت على أرصفة الميناء منذ الشهر الماضي كأسلوب وسلاح جديد تنتهجه دول العدوان للمساومة على تحقيق انتصار مزيف أمام الرأي العام والعالمي.
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي القبض على 2 من الإرهابيين ما يسمى بولاية الفرات في تنظيم داعش بمحافظة الأنبار. وقال الجهاز في بيان أن هذين العنصرين اعترفا بشن اعتداءات ضد المواطنين العراقيين والتصدي للأجهزة الأمنية خلال عمليات التحرير. من جهة أخرى، قتل 13 جنديا تركيا خلال عملية نفذتها قوات تابعة لحزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان شمال العراق. هذا وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستهداف عمق العراق وتطهير مخيم مخمور للاجئين باعتباره ملاذا آمنا لمسلحين أكراد حسب وصفه. تتابعون حصاد المساء وفيه أيضا ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات المنددة بممارسات قسد بريف منبج شمال سوريا إلى 9 شهداء. استشهاد فلسطينيين جراء تفكيك جسم مشبوه من مخلفات العدوان الإسرائيلي على غزة. والرئاسة اللبنانية تتهم الحريري بالسعي لتقويض جهود تشكيل الحكومة والاستيلاء على صلاحيات الرئيس عون. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفادت مصادر خبرية سورية بارتفاع حاصلة ضحايا التظاهرات المنددة بممارسات قوات قسد في ريف منبج شمال سوريا إلى 9 شهداء، وكان الأهالي قطعوا الطرق وأحرقوا مقرا لقسد وطالبوا بوقف التجنيد الإجباري وزيادة مخصصات منبج من المحروقات، منددين بتصرفات المسلحين وفرضهم حظر التجول في القرية أيضا. وكانت قسد المدعومة أمريكيا حاولت الأسبوع الماضي منع الناخبين في مناطق سيطرتها من الوصول إلى صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية السورية. أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة استشهاد فلسطينيين 2 إثر انفجار وقع داخل أحد مواقع المقاومة وسط قطاع غزة أثناء تفكيك جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب فادي صادق وشحة متأثرا بجراح أصيب بها قبل أسبوعين خلال مظاهرات الداعمة للقدس المحتلة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الزراعة في غزة أن إجمالي الخسائر والأضرار التي تكبد القطاع الزراعي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع تجاوز 200 مليون دولار. هذا وأكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أن محاولات كيان الاحتلال للحصول على انتصار وهميا لإرضاء الجبهة الداخلية هي محاولة فاشلة. للمزيد نستمع الآن إلى ما قاله ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا بهذا الخصوص.
كل ما يجري اليوم هو جزء من محاولات صهيونية من أجل تقليل أهمية الانتصار، انتصار المقاوم في غزة، ومحاولة تفريغ هذا الانتصار من مضمونه وتحصيل نتائج لمصلحة الكيان الصهيوني لم تستطع تحصيلها في الحرب، يحاولون أن يحصلوها في السياسة والدبلوماسية. العدو الصهيوني كان على مرأى الجميع، هو مضغوط جدا ومربك و كسرت هيبته وهيبة جيشه وقواته العسكرية فرغت من مضمونها. يعني تخيل كل هذه الترسانة السلاح والقوة العظمى في المنطقة لم تستطع أن تحسم معركة
ولم توقف الصواريخ.
نعم، معركة بسيطة مع غزة. نعم. لم تجرؤ على الدخول في البر، يعني صحيح. في حرب اجتياح بري أو دخول في معركة برية، لأن العدو الصهيوني كان يدرك تماما نتيجة المعركة البرية ستكون كارثية عليه. صاروخ الكورنيت الأول كان رسالة واضحة جدا أن المقاومة في غزة جاهزة تماما ومستعدة كل الاستعداد، وفي الآن نفسه تذكير بما سيحل بقواته العسكرية وألياته عندما يفكر أن يجتاح قطاع غزة. نحن نتوقع أن العدو الصهيوني سيراوغ وسيحاول أن يلتف على كل ما تم الإشارة إليه أثناء قبل وقف إطلاق النار. نعم. يعني وقف إطلاق النار كان متزامنا ومترابطا بجوهر القضية التي من أجلها قامت المقاومة بهذه المعركة، معركة سيف القدس، وهي الدفاع عن المسجد الأقصى وعن حي الشيخ جراح وعن الشعب الفلسطيني في القدس وعن مقدسات هذه المدينة.
دعت حركة حماس إلى جعل الجمعة القادمة يوم غضب في المدن الضفة والخروج بمسيرات حاشدة في جميع نقاط التماس والتصعيد ضد المستوطنين الذين يعملون على فرض الأمر الواقع برعاية حكومة الاحتلال. هذا ودعا عضو المكتب السياسي للحركة غازي حمد إلى تفعيل الحراك في الضفة لوضع حد لاعتداءات المستوطنين، كما دعا الدول المطبعة إلى التراجع عن التطبيع لأنها عملية مذلة ومهينة. حمد شدد على ضرورة التوجه إلى حوار القاهرة بشكل ومضمون مختلفين هذه المرة، مؤكدا أن مسار أوسلو أثبت فشله ويجب تغييره والتوافق على استراتيجية تجمع المقاومة بالسياسة. أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن الكنيسة انتخب إسحاق هيرتسوغ رئيسا لكيان الاحتلال بأغلبية ساحقة بلغت 87 صوتا من أصل 120 من دون الكشف عن هويتهم. وكان هيرتسوغ وميريام بيريتس وهي معلمة ينظر إليها على أنها دخيلة ومرشحة قومية أكثر تحفظا يتنافسان على منصب رئاسة كيان الاحتلال. وهيرتسوغ كان رئيسا لحزب العمل وزعيما معارضا ترشح ضد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات البرلمانية عام 2013. اتهمت الرئاسة اللبنانية في بيان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بالسعي لتقوير جهود تشكيل الحكومة والاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية. وحمل البيان تيار المستقبل مسؤولية شن حملات متواصلة على الرئيس عون شخصيا، معتبرا استمرار هروب الحريري من تأليف حكومة متوازنة يشكل إمعانا في انتهاك الدستور وتعطيل عملية تشكيل الحكومة. بدوره أعلن تيار المستقبل أن رئيس الجمهورية مجرد واجهة لمشروع يرمي لإعادة إنتاج وزير الخارجية السابق جبران باسيل في المعادلات الداخلية حسب قوله. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب إن بلاده على مشارف الانهيار الشامل الذي سيكون اللبنانيون ضحايا، وستعود القوى السياسية النهوض لتقديم نفسها كمنقذ. واعتبر دياب أن الانهيار ستكون تداعياته خطيرة جدا ليس على اللبنانيين فحسب، بل على المقيمين والدول الشقيقة والصديقة أيضا، ولا يكون أحدا قادرا على ضبط ما يحمله البحر من موجات حسب وصفه. وطالب دياب السياسيين بتقديم تنازلات من أجل إنقاذ لبنان قبل فوات الأوان، فيما دعا أصدقاء البلد لعدم تحميل اللبنانيين تبعات لا يتحملون أي مسؤولية فيها. قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يكون أول رئيس خلال القرن المنصرم يزور موقع المذبحة في حي جرينود بمدينة تولسا في أوكلاهوما، وذلك لإحياء الذكرى السنوية لحادثة قتل فيها نحو 300 أمريكي من أصول أفريقية على يد عنصريين بيض. التفاصيل في التقرير التالي.
لم تكن ما يتفحصه الرئيس الأمريكي جو بايدن مجرد صور عن مجزرة حدثت قبل 100 عام في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما، إنه جرح مفتوح على جسد الولايات المتحدة وما زال ينزف. بايدن قرر أن يكون أول رئيس يزور موقع المذبحة في حي جرينفود لإحياء الذكرى السنوية لحادثة قتل فيها نحو 300 أمريكي من أصول إفريقية على يد عنصريين بيض في مدينة تولسا، وهي معقل منظمة كوكلاكس كلان الإرهابية. وخلال كلمة له أمام المنحدرين من نسل الناجين القلائل للمذبحة، أكد بايدن أن إرث العنف العنصري والسيادة البيض لا يزال يتردد صداه.
جئت إلى هنا لكسر الصمت، لأنه في الصمت تتعمق الجروح. إنما حدث كان عملا من أعمال الكراهية والإرهاب الداخلي على شاكلة ما يحدث اليوم، والهجوم الدامي على مبنى الكونغرس في 6 يناير كانون الثاني من أصداء المشكلة نفسها.
زيارة أراد من خلالها بايدن إخماد نار ثورة غضب شاملة ضد العنصرية في الولايات المتحدة بعد تصاعد منسوبها لمستويات غير مسبوقة، وذلك بعد تأكيده أن حادثة تولسا هي نقطة سوداء في تاريخ البلاد وما زالت حاضرة في المجتمع الأمريكي. وقتل سكان بيض في تولسا بالرصاص عام 1921 نحو 300 مواطن أسود، وقاموا بحرق ونهب منازلهم ومحالهم التجارية في حي جرينفود المعروف ببلاك وول ستريت، وذلك بحجة اعتداء رجل أسود على امرأة، وهو اتهام لم يثبت مطلقا. لم تكن هذه نهاية القصة، حيث تؤكد منظمات إنسانية أن نظام الفصل العنصري ما زال حاضرا بصورة واضحة، حيث يتم انتهاك حقوق السود مقارنة مع البيض في تولسا.
بهذا نصل معكم إلى ختام العناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يؤكد على أهمية الانتخابات ويدعو جميع أفراد الشعب للذهاب إلى صناديق الاقتراع. عراقشي يقول إن نقاط الخلاف بمفاوضات فيينا وصلت إلى درجة يعتقد فيها الجميع أنها ليست مستعصية. وصنعاء تؤكد أن الحصار الجار على الشعب اليمني من قبل عدوان مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة ودمتم بألف خير.
عن الإمام الرضا عليه السلام يصف مقام الإمامة: إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة رسوله صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وخلافة الحسن والحسين عليهما السلام.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بحضراتكم من جديد إلى برنامجكم الأسبوعي أضواء على السينما الإيرانية. نواصل الحديث في هذه الحلقة عن تاريخ حضور السينما الإيرانية في مختلف المهرجانات السينمائية الدولية، إذ ننتقل إلى مهرجان كان السينمائي في فرنسا. وفي فقرة نجوم سينمائية نتعرف معا على النجم السينمائي مهران مديري. أما فقرة الحوار نستطلع فيها رأي ضيف البرنامج عن أهمية ومكانة مهرجان كان السينمائي. وأخيرا مع فقرة أنغام سينمائية، حيث نستمع معا إلى موسيقى فيلم بعنوان نياز أي الحاجة من إخراج علي رضا داود نجاد. نتمنى أيها الكرام أن تروق لكم محطات البرنامج. أحبتي، شرعنا منذ الحلقة الماضية بالتطرق إلى المهرجانات السينمائية الدولية وهي كثيرة بالطبع تقام على مدار السنة والتي شاركت فيها السينما الإيرانية، حيث تعرفنا في الحلقة الماضية إلى مهرجان أوسكار السينمائي. اليوم وفي هذه الحلقة نتعرف على مهرجان كان السينمائي في فرنسا، كما نعرج على طبيعة مشاركة السينما الإيرانية في هذا المهرجان السينمائي الدولي، والذي يعتبر مهرجانا مهما بفضل تنوعه الواضح وحرص القائمين عليه على تمثيل مختلف دول العالم. دعونا أيها الكرام بداية لنتعرف على تاريخ هذا المهرجان. بدأ مهرجان كان السينمائي كمهرجان سينمائي دولي عام 1946، وقبل أن يظهر المهرجان بشكله الحالي
قرر كل من وزير التعليم والفنون الفرنسي جاي زين وفيليب إيرلانجر أن يقيما مهرجانا للاحتفال بالتصوير السينمائي عام 1932، واستمر التجهيز للمهرجان حتى عام 1939. كان من المتوقع عرض أفلام مختلفة في المهرجان، منها الساحر أوز، الماسة السوداء، أحدب نوتردام، إلا أن قلة الميزانية وقيام الحرب العالمية الثانية أعاقا المهرجان وتقرر تأجيله. بعد مرور 6 أعوام وانتهاء الحرب العالمية الثانية، تواصل العمل على المهرجان لتنطلق فعالياته بشكل رسمي عام 1946. بمرور السنوات رسخ المهرجان لنفسه اسما قويا في عالم السينما، وبينما أقيمت مهرجانات سينمائية أخرى ولم تترك بصمة، حافظ مهرجان كان السينمائي على حضوره القوي والمميز. امتاز مهرجان كان السينمائي بقدرته على اختيار أفلام قوية وجذب مشاهير ذوي بصمة للمشاركة في فعالياته. مع مرور الأعوام بدأت تتوالى التحديثات على فعاليات المهرجان، إذ تم استحداث قسم جديد وهو نصف شهر المخرجين، والذي كان سبباً في تطوير شكل المهرجان، ثم توالت الأقسام عام 1972. سيطرت الأفلام الأوروبية مستمعين الكرام على جائزة المهرجان الرسمية السعفة الذهبية في فترة الخمسينيات والستينيات. في السبعينيات تغير الوضع مع فوز الفيلم الأمريكي الساخر ماش للمخرج روبرت ألتمان بالسعفة الذهبية، ممهدا لهوليوود مجالا للمنافسة في المهرجان. ونجح بعده المخرج مارتن سكورسيزي في الفوز بالسعفة الذهبية عام 1976 بفيلمه الدرامي تاكسي درايفر، أي سائق تاكسي. رغم إثارة فيلمه جدلاً واسعاً بسبب ما تضمنه من مشاهد عنف، لدرجة أن سكورسيزي غادر المهرجان قبل انتهائه ظناً منه أنه لن يفوز، ليفاجأ بفوز الفيلم بينما هو في نيويورك. وتوالت إنجازات السينما الأمريكية في مهرجان كان بفوز فيلم القيامة الآن للمخرج فرانسيس فورد كوبولا. استمر الصراع الأوروبي الأمريكي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بظهور مخرجين أمريكيين كبار مثل كوينتون تارانيتو الذي فاز بالسعفة الذهبية عن فيلم بولب فيكشن خيال رخيص، وأوروبيين عظام مثل لارس فون ترير وفوزه بالسعفة الذهبية أيضا عن فيلم دانسر إن ذا دارك، راقص في الظلام. يقول مصمم الأزياء الشهير إيلي صعب إن مهرجان كان السينمائي عبارة عن أسبوعين من حفل الأوسكار، ويعتبره النجوم فرصة للاستجمام وقضاء عطلة في فرنسا، وفي نفس الوقت يستمتعون بمشاهدة أفضل ما ابتكرته عقول صناع السينما. سحر مدينة فرنسا وأناقة مهرجان كان كانا من أكبر دوافع جذب المشاهير لحضور المهرجان، إذ كان من المعتاد قديماً أن تشاهد الرسام بابلو بيكاسو أو المخرج ألفريد هيتشكوك ضيوفاً للمهرجان يحضرون مراسيم الافتتاحية.
نجوم سينمائية.
أحبتنا الأفاضل، لننتقل وإياكم إلى متابعة فقرة نجوم سينمائية، ونعود بعدها إلى الحديث عن مهرجان كان السينمائي.
مهران مديري هو الممثل والمخرج للدراما الكوميدية الأكثر مشاهدة في عهد ما بعد الثورة الإسلامية في إيران. ولد الفنان الممثل الكوميدي والمخرج السينمائي الإيراني مهران مديري في ربيع عام 1965، دخل عالم المسرح منذ 16 من عمره. في عام 1989 دخل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وعمل ممثلا في التمثيليات الإذاعية فترة 6 سنوات، وكان له حضور دائم على خشبة المسرح كممثل في مسرحيات مستوحاة من نصوص عالمية مثل عطيل والمزاح. في عام 1993 بدأ مهران مديري مرحلة جديدة من حياته الفنية، إذ قدم أول عمل كوميدي متلفز نال به شهرة كبيرة في الوسط الإيراني. وفي عام 1994 قدم مديري برنامجا متلفزا كوميديا آخر عنوانه ساعة مرح، قدم فيه كوميديا جديدة تختلف تماما عن الكوميديا التي كانت رائجة في ذلك الحين، كما عرف فيه للوسط الفني الإيراني طاقات كوميدية شابة صار كل واحد منهم اليوم من ألمع وجوه الدراما والأفلام الكوميدية الإيرانية أمثال نصر الله رادش ورضا عطاران وسعيد أغاخاني. لا تخلو كوميديا مهران مديري أبدا من النقد، والنقد اللاذع أحيانا، ولهذا فإن أعماله محاطة دائما بالجدل الذي تتناوله أحيانا حتى الأوساط السياسية في إيران. عرف مشاهد الكوثر مهران مديري من خلال مسلسل رجل بألف وجه، والذي كان يروي قصة رجل موظف حكومي عادي شاءت الأقدار أن يكون شبيها بشخصيات أخرى ومن أوساط مختلفة، ولهذا فهو بمجرد أن يدخل في تلك الأوساط يتورط بظروف يفرضها عليه شبهه بتلك الشخصيات فتحدث له أحداث طريفة.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
تحية لكم من جديد أيها الكرام. يعتبر مهرجان كان السينمائي اليوم واحدا من أكثر المهرجانات السينمائية عراقة وتقديرا في العالم بأكمله، إذ كان سبب في تعريف العالم بمخرجين كبار وإثراء السينما بأفلام مهمة. يضم المهرجان أقساما مختلفة، منها الجوائز الأصلية التي تنقسم بدورها إلى السعفة الذهبية التي تمنح لأفضل فيلم وجائزة أفضل إخراج وأفضل سيناريو. أما الجوائز الموازية فتنقسم إلى عدة جوائز، هي أسبوع النقاد، وفيه تختار جمعية نقاد معينة أفضل فيلم من وجهة نظرها، وسوق الفيلم، وفيه تروج شركات الإنتاج والتوزيع لأفلامها. أما ركن الأفلام القصيرة فيختص بعرض الأفلام القصيرة من جميع دول العالم، وبينما يعرض ركن سينما العالم مجموعة أفلام تمثل دولة بعينها. على مدار الأعوام الماضية أحبتنا الأفاضل، فاز أكثر من فيلم بجائزة مهرجان كان الرسمية السعفة الذهبية، نذكر أبرزها هنا. أجور الخوف، صدر الفيلم عام 1953، ويتناول قصة 4 عمال توصيل يتنافسون على توصيل شحنة نيتروغليسيرين تابعة لشركة نفط، والفيلم من بطولة بيتر فان وتشارلز فينيل. أما تاكسي درايفر، صدر الفيلم عام 1976، ويتناول قصة سائق تاكسي غير مستقر عقليا يحاول إصلاح العالم وتنقيته من الفساد. الفيلم من بطولة روبرت دينيرو وإخراج مارتن سكورسيزي. والبيانو، الفيلم الوحيد الذي تخرجه امرأة ويفوز بالسعفة الذهبية. صدر الفيلم عام 1993 وتدور أحداثه حول سيدة تعاني الصمم وعنف زوجها، تقع في غرام شخص آخر، إلا أن العواقب تكون وخيمة. الفيلم من بطولة هولي هانتر وإخراج جين كامبيون. وأما شجرة الحياة، على الرغم من تعقيده وامتلائه بالتفاصيل، فإن فيلم شجرة الحياة يعتبر واحداً من أجمل الأفلام التي تعكس الطبيعة الإنسانية. صدر الفيلم عام 2011 ويحكي عن عائلة من تكساس تعيش في فترة الستينيات. والفيلم من بطولة جيسيكا تشاستين وبراد بيت وإخراج تيرانس ماليك. أما فيلم المربع، صدر الفيلم عام 2017 وتدور أحداثه حول كريستيان، أميني متحف فن معاصر يشرف على عرض فني خاص يدعو الناس للإيثار، غير أنه لا يلتزم بمبادئ عرضه. يضم مهرجان كان السينمائي أقساماً مختلفة، منها القسم الذي تأسس عام 2005 بعنوان سينما العالم كله، ليهتم بالنتاجات السينمائية للبلدان التي لم تتمتع بفرصة عرض أفلامها كالآخرين. وفي هذا الإطار تعتبر الولايات المتحدة أكثر البلدان التي حجزت لنفسها فرصة المشاركة في مهرجان كان، وتأتي بعدها الأفلام الإيطالية والفرنسية والبريطانية على التوالي، إضافة إلى قسم يعرف بالمؤسسة السينمائية والذي يهتم بالأفلام السينمائية التي يخرجها الطلاب الجامعيون. وقد كان المخرج الإيراني عباس كيارستمي من رؤساء هذه المؤسسة، وهو أبرز الوجوه البارزة والذي مثل السينما الإيرانية في مهرجان كان السينمائي إلى جانب رئاسته للمؤسسة السينمائية للمهرجان. لقد شارك المخرج عباس كيارستمي بفيلمه طعم الكرز، وذلك عام 1997. الفيلم يدور حول رجل أزمته في من يدفنه بعد انتحاره، لذلك يلجأ من خلال صورة عميقة ومعبرة عن مأساته وحوار مليء بالشجون إلى مجند كردي وشاب أفغاني ورجل تركي عجوز له محاولة سابقة في الانتحار.
Ce fut la surprise du dernier festival de Cannes. Abbas Kiarostami, réalisateur iranien inconnu du grand public, décroche une palme d'or ex aequo. Lui qui écrit, réalise et monte ses films tout seul, faute de moyens, acquiert du jour au lendemain une reconnaissance mondiale.
أحبتنا الكرام، بالرغم من ترشيح المخرج الإيراني عباس كيارستمي لثلاث مرات عن السينما الإيرانية لاستلام جائزة مهرجان كان السينمائي، وحتى حصوله على جائزة السعفة الذهبية لفيلمه بطعم الكرز، إلا أن النقاد والمهتمين بالسينما الإيرانية يعتقدون أن نجاح الأفلام السينمائية في مهرجان كان لا يعني بالضرورة نجاحها في مهرجان أوسكار، والعكس صحيح، وهو أمر يعود إلى الاستراتيجيات المتفاوتة التي يتبناها كل من المهرجانين. اسمحوا لنا أيها الأحبة لنتوقف مع الحوار التالي عن أهمية مهرجان كان السينمائي.
أحبائي المستمعين، أرحب بكم وبضيف برنامجنا الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران. أستاذ ليث، مهرجان كان السينمائي قام في كل عام، برأيك ما هي المكانة التي يحتلها هذا المهرجان؟ كذلك كيف تقيمون مشاركة السينما الإيرانية فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أختي الكريمة ولجميع مستمعينا الأكارم. الواقع مهرجان كان هو يعتبر المهرجان الثاني من حيث الأهمية وموقع الفني والثقافي في العالم من بعد مهرجان أوسكار الأمريكي. مهرجان يقام في مدينة فرنسية جنوب فرنسا، وطلق كانت من عام 1939 لكن توقف بسبب الحرب العالمية الثانية وعاد للظهور من عام 1946، ولحد اليوم هو يستقطب كبار وعظماء السينما العالمية بأفلامهم ويتوق إلى الحضور فيه كل السينمائيين حول العالم. السينما الإيرانية بدأت الحضور في هذا المهرجان يعني منذ بداية الموجة الجديدة فيها من حيث الأفلام الانطباعية والأفلام الرئالية التي تعكس واقع الحياة الاجتماعية. أفلام كل هذا المهرجان عموما تبحث عن الأفلام ذات الطابع المأساوي، نقول إن صح التعبير في هذه الأفلام، خصوصا في أفلام الشرق. في رأيي كمحلل سينمائي أعتبر هذا المهرجان مهرجان سياسي بامتياز وليس فني، والظاهر هو فني فقط، لكن هو من حيث النوايا مهرجان سياسي بامتياز واستعماري. هو يبحث عن الأفلام خصوصا في الشرق، يبحث عن الأفلام التي تعكس صورة مأساوية عن المجتمعات، ثم من خلال هذه الصورة المأساوية يطرح الصورة الجميلة الوردية في عالم الغرب من خلال المعايير الغربية التي يسوق لها الاستعمار الفرنسي. الاستعمار الفرنسي استعمار قاتل، استعمار جاني، استعمار متوحش، وجرائم الفرنسيين في شمال أفريقيا معروفة،
يشهدها التاريخ،
يشهدها التاريخ. نعم، ولهذا هذا المهرجان هو على هذا الخط وعلى خط الماسوني يبحث عن الأفلام التي تعكس صورة مأساوية للمجتمعات، وخصوصا في السينما الشرقية. عموما السينما الإيرانية لها حضور في هذا المهرجان طبعا، والمفارقة الملفتة في هذا المجال أن السينما الإيرانية نجحت وأخذت جوائز من هذا المهرجان بعد الثورة، بعد الثورة الإسلامية في إيران. السينما سينما عهد الشاه لم تكسب أي جائزة من هذا المهرجان مع كل ما فيها من مأساوية ونقد وغير ذلك، لكن في عهد ما بعد الثورة حصلت على جوائز. منذ عام 1992 توجه المهرجان إلى أفلام عباس كيارستمي. عباس كيارستمي أفلامه تعكس حالة مأساوية على المجتمع، لكنه لا يفقد الأمل في هذا الفيلم. دائما ترين أن هناك بصيص أمل في نهاية النفق في كل أفلام عباس كيارستمي. مع كل هذا المأساوية الموجودة في هذه الأفلام، لكنه في حالة الأمل التي يوحيها في أفلامه جذب الكثير من التجار والشركات الإنتاج والتوزيع، وفعلا حقق نجاحا فنيا في عام 1997 وأخذ السعفة الذهبية. والآن أظهر فرهادي أيضا يحقق نجاحات في هذا المهرجان الإيراني.
جميل، ربما هم أيضا توجهوا إلى هذه النقطة التي تفضلت بها أستاذ ليث، وحاولوا من خلال هذه الأفلام المأساوية يدسون الأفكار الصحيحة، الأفكار الإسلامية التي تعالج هذه الحالة المأساوية.
يبقى الانتماء إلى الأرض، الانتماء إلى الثقافة، الالتباء إلى الجذور التاريخية موجود في كل مخرج فنان له أصل وجذر ثابت في أرضه وثقافته. فرهادي إنسان مثقف كبير، كذلك عباس كيارستمي شخصية ثقافية فنية بارزة. فلهذا التوجه الشرقي والتوجه عموم في هذه الأفلام هو بناء الحياة وتطوير المجتمع مع وجود الصورة المأساوية في هذه.
صحيح.
هذا المهرجان عموماً المهرجان كان يبحث عن السينما الإيرانية، لنقل هي ناقدة أكثر مما هي السينما نفسها، والسينمائيين الإيرانيين نفسهم يبحثون ويتوقون إلى الحضور في هذا المهرجان. يعني هم الفرنسيون يهرولون نحو السينما الإيرانيين أكثر كثير من هرولة السينما الإيراني نحو مهرجان كان، لأنه الأفلام الإيرانية التي تبحث عن السوق الإيرانية وعن ذوق المشاهد لا يستسيغها المتفضلين لمهرجان كان، هم يستسيغون الأفلام التي هم يريدون.
حتما. طيب أستاذ نايف، أنت تفضل قلت حصلت إيران على عدة جوائز من خلال هذا المهرجان، هل هناك نتائج أخرى حصلتها السينما الإيرانية من خلال مهرجان كان؟
يعني هذه الأفلام صرخة بوجه كل العالم الغربي الذي يحاصر نشر الثقافة الشرقية الإسلامية، يعني هم لا يريدون للفيلم الإيراني الناجح الموفق المتقن تقنيات الانصناع السينمائي أن يظهر في ودور العرض السينمائي في أوروبا والغرب، لكن هذه الأفلام من خلال نجاحاتها جعلت العالم ينتبه إلى أن هناك سينما تواقة، سينما لها جذور تاريخية حضارية الغرب يحاصرها ويحاول أن يحجب عنها الظهور في عالمه.
كذلك أن هي تكون سينما هادفة، يعني حتى الذين يعيشون في الغرب في فطرتهم يرجعون إلى شيء مهم يريدون أن يحصلوا عليه، وكما نعلم الأفلام الإيرانية هي كلها لها أهداف ثانيات اجتماعية بالإضافة إلى السياسية.
أحسنت. نعم،
أحسنتم كثيرا الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، حفظك الباري ورعا.
أعزائنا الأفاضل، يعتبر مهرجان كان السينمائي أكبر اجتماع للمهتمين بالسينما في العالم، ويحظى بأهمية كبرى على صعيدين الثقافي والاقتصادي، إذ يستقطب في العادة سنويا حوالي 40,000 مهني في قطاع السينما و 200,000 متفرج، حيث تتوفر إمكانية المشاركة من خلال بطاقات الدعوة الخاصة التي ترسل إليهم للحضور في المهرجان الذي يكلف حوالي 20 مليون يورو، إذ يقوم المهرجان بتقييم أكثر من 2000 فيلم يشارك من نحو 100 بلد. تحظى جائزة كان بأهمية عالية لدى أصحاب السينما في جميع العالم، وذلك بسبب معايير مثل نزاهة لجنة التحكيم نوعاً ما، وتقييمها وحرفيتها واختيارها للأفلام الأكثر نجاحاً وتأثيراً. منذ عام ومع انتشار جائحة كورونا، تم إرجاء مهرجان كان الدولي من موعده التقليدي في أيار مايو إلى تموز يوليو المقبل، وقد ذكر المنظمون في بيان بأنهم كانوا قد أعلنوا في الخريف الفائت أنهم قد يعدلون مواعيد المهرجان في ضوء تطور الوضع الصحي في العالم. وأضاف البيان أن المهرجان الذي كان من المقرر أن يقام من 11 إلى 22 من أيار مايو 2021 ستؤجل إقامته إلى 3 من تموز يوليو من عام 2021 إلى 17 منه. وتعذر تنظيم هذا الحدث السينمائي السنوي في أيار مايو 2020 بسبب الجائحة، واكتفى المنظمون عوضا عن ذلك بنشر لائحة تضم 56 فيلما روائيا هي الأعمال التي اختيرت للمشاركة في المسابقة الرسمية، وأقيمت نسخة رمزية من المهرجان في الخريف عرضت فيها 4 من الأفلام المدرجة ضمن هذه اللائحة. يشكل مهرجان كان واجهة مهمة للأفلام الفرنسية كما الأجنبية، ويتسابق السينمائيون على اختلاف اختصاصاتهم للفوز بجوائزه المرموقة. وستقام الدورة 71 للمهرجان على مرحلتين، أولاهما مسابقة رسمية افتراضية مع توزيع الجوائز في آذار مارس، في حين تقام في حزيران يونيو عروض مفتوحة للجمهور. وقد تتزامن نسخة 2021 مع إعادة تحريك عجلة السينما العالمية في ظل الجهود لإخراج القطاع من أزمته المستمرة منذ أشهر بفعل إغلاق الصالات السينمائية حول العالم وإرجاء إطلاق عدد كبير من الأفلام. مستمعينا الكرام، في الحلقة القادمة سنتطرق أكثر إلى حضور السينما الإيرانية في مهرجان كان السينمائي.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الكرام، قبل الختام إليكم الفقرة الختامية، ألا وهي أنغام سينمائية، والاستماع إلى موسيقى أحد الأفلام السينمائية الإيرانية، إنها موسيقى فيلم الحاجة نياز.
الحاجة. يروي الفيلم قصة شاب اسمه علي يقرر أن يرعى والدته وأسرته بعد موت والده. يعثر الشاب على عمل مناسب في مطبعة، لكنه يجد نفسه في منافسة مع شاب آخر اسمه رضا يعيش ذات ظروف الحاجة بل وأشد، لذا يقرر علي أن يترك ميدان المنافسة لصالح رضا لأنه كان أكثر حاجة منه. لهذا الفيلم الجميل موسيقى تشد المشاهد إليه، ألفها الموسيقار محمد رضا علي قلي.
أعزائنا الكرام، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى، في أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي، وتقديم شيماء كريم، وإخراج حوراء بلال.
كل هذا العذاب ما كيف غطتني العيون.